بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الرفق والأناة والحلم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. قال: وعنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال: وعن جابر قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير. وفي لفظ: من يحرم الرفق يحرم الخير. وزاد أبو داود كله. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. وفي لفظ: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الأدب والمصنف رحمة الله عليه يعقد الأبواب المرغبة بهذه الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. وفي هذا الباب عقد بابا فيه الترغيب في الرفق والأناة والحلم، وأورد مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى. والرفق هو اللطف واللين، الرفق هو اللطف ولين الجانب، وهو ضد العنف، ولذلك اللين في مقابل العنف، واللين أيضا اللطف عفوا الرفق ضد العنف، واللين ضد الخشونة، اللين ضد الخشونة، والرفق ضد العنف. ولذلك الله عز وجل امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة اللين، قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا أمر موسى وهارون بأن يأتي فرعون وأن يترفق معه وأن يلين له القول، قال جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالرفق هو اللين، اللطف، الرفق هو اللطف وهو ضد العنف، وأما اللين فهو ضد الخشونة. ولذلك يعرف العلماء، يعرفون اللين، يقولون لين الجانب، أو يقولون الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل فالأسهل، هكذا يعرفون الرفق، يقولون هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل فالأسهل. أما الأناة فهي التثبت وعدم العجلة، الأناة التثبت وعدم العجلة، وهو تصرف حكيم يدور بين العجلة والتباطؤ، هذه الأناة. الأناة حسنة بين سيئتين وفضيلة بين رذيلتين، ولذلك الأناة التصرف الحكيم بين العجلة وبين التباطؤ. وأما الحلم فهو خلق عظيم أيضا، والله جل وعلا من أسمائه الحليم ومن صفاته الحلم. وحلم البشر إذا عرفنا الحليم من البشر يقولون هو الذي يضبط نفسه عند هيجان الغضب، يضبط نفسه عند هيجان الغضب، ولذلك يعرفون الحلم بأنه ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. وقد اشتهر جمع من العرب بالحلم، حتى كان يضرب بهم الحلم، ومنهم الأحنف ابن قيس، حتى سأله أحدهم عن هذا الحلم من أين اكتسبته، فذكر أحدا من قومه، وقيل له: ما الحلم؟ قال، يعني ذكر صفة بأن ما يمكن لأحد أن يصل الحلم إلا بضبط النفس وعدم ترك النفس تتصرف عند هيجان الغضب، عند هيجان الغضب. والمقصود بأن هذه الأخلاق الثلاثة من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة والإجماع منعقد عليها على أنها من الأخلاق الإسلامية ومن الآداب المرعية، من الآداب المرعية، ونصوص القرآن تدل على هذا سواء تصريحا أو تلويحا. فأنبياء الله جل وعلا ورسله اتصفوا بالرفق والحلم والأناة، فهذا نوح أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعو قومه دعاء، إذا يدعو قومه دعوة إذا تأملتها تجد فيها الرفق وتجد فيها الحلم وتجد فيها الأناة. وانظر إلى ما ذكره الله عز وجل في سورة نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تأمل في هذه الآيات تجد هذه الأخلاق حاضرة في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، رفق وحلم وأنات. إبراهيم أواه حليم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء صبر صبرا عظيما ورفق في دعوته لا سيما مع والده، يا أبتي يا أبتي يا أبتي كما جاء في سورة مريم، يتلطف مع والده ويتودد إليه ليكسب قلبه إلى الإسلام. كذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقية الأنبياء وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضربت عليه الأخلاق بجدرانها الأربع وانحدرت عليه انحدار السيل صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أدبه ربه، وهو الذي أدبه ربه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. والمصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الأحاديث في مسألة خلق الرفق واللين، خلق الرفق والأنات والحلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وفي الحديث الآخر إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. في الحديث رواية البخاري ومسلم فيها مجموعة مسائل وفوائد. أولا أن هذا الحديث أكد بإن في إشارة إلى أن الرفق من أهم الأخلاق ومن أرفعها ومن أعلاها، وأن الله تعالى رفيق، وأن الله تعالى رفيق. المسألة الثانية فيها إثبات اسم الرفيق لله عز وجل، فمن أسماء الله تعالى الرفيق، ودل على هذا حديث عائشة الذي في الصحيحين. والقاعدة الشرعية في باب الأسماء والصفات أن الاسم يشتق منه الصفة، فنقول من صفات الله عز وجل الرفق، وإن كانت لا تحتاج إلى اشتقاق لكون هذه الصفة وردت في الأحاديث. الأمر الثالث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، المحبة لله عز وجل، وهذه نجريها على القاعدة الشرعية في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبتها لله ونعتقد بأن لها معنى وأثر، لكن لا يجوز تكييف هذه الصفة. المسألة الثالثة أن الرفق المحبوب إلى الله عز وجل ما كان في الأمور كلها، وأن لا يكون الإنسان انتقائيا، لأن بعض الناس رفيق في جانب غليظ في جانب آخر، لين في جانب لكنه عنيف في جانب آخر، هذا ما يصلح. لا بد أن تتخلق بخلق الرفق فيكون الرفق لك عادة، ونفسك إلى الرفق منقادة، والرفق يسري في نفسك سريان الدم في العروق حتى تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرفق في الأمور كلها، في الأمور كلها، في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك ومعاملاتك يجب أن تكون رفيقا، يجب أن تكون رفيقا. والرفق ليس هو المذلة والمهانة، كما يعتقد بعض الناس بأن الرفق واللين هو المذلة والمهانة، هذا غير صحيح. فالرفق هو ما ذكرت أنا، لين الجانب في القول والفعل، والأخذ بالأسهل فالأسهل، لين الجانب وفي القول والفعل والأخذ بالأسهل فالأسهل. ولذلك لما يتأمل الإنسان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه كان يضع الرفق في موضعه ويضع الشدة في موضعها صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك كان يضع الرفق في موضعه والشدة في موضعها. فأحيانا الشدة يحتاج إليها الإنسان، لكن ليست المسألة ذوقية أو اختيارية أو مزاجية، لا، وإنما على ما يقتضيه الحال أو المصلحة الراجحة أو المصلحة المحضة. يتأمل الإنسان في هذا، لأن بعض الناس قد يتفاجأ فيقف على أحاديث فيها شيء من الشدة، فكيف يجمع بهذا؟ الجمع هو أن تضع كل شيء في موضعه، أن تضع كل شيء في موضعه. في رواية مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فيها هذه الرواية زيادة، وهي أن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. في توجيهان لأهل العلم في هذا المعنى، قيل بأن الله تعالى يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. والمعنى الثاني قيل بأنه يتأتى مع الرفق من الأمور والأغراض والمطالب ما لا يتأتى مع ضده، وهذا أوجه، هذا أقرب إلى الصواب وهو أوجه. معناه يتأتى مع الرفق من الأمور والأغراض والمطالب ما لا يتأتى مع غيره، ما لا يتأتى مع غيره. أما من حيث الثواب فالثواب مكتوب، الثواب بالنسبة للرفق لأنه خلق يتخلق به الإنسان فيثيبه الله عز وجل عليه. قال: وما لا يعطي على ما سواه، على ما سوى الرفق. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق لا يكون في شيء، شيء نكرة، أي شيء، الأقوال، الأفعال، التصرفات، المعاملات، في كل شيء إلا زانه، يعني زينه وحله، زينه وحلاه وجمله. ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني قبحه. سبحان الله، هذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. ولذلك الرفيق دائما يحبونه الناس ويميلون إليه ويرون فيه جمالا ويرون فيه يعني أشياء غاية في أشياء تدفعهم إلى محبته دفعا، هذا الرفيق. أما الغليظ الخشن العنيف هذا ينفر الناس منه ولا يحبونه، بل يفرون منه ولا يحبون الاقتراب منه. ولذلك من فوائد الرفق ومن آثاره أنه يزين الأعمال، يزين الأعمال، الرفق يزين الأقوال والأفعال والتصرفات، وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك الناس في مسألة الرفق على ضربين: منهم من يرزق الرفق فيولد معه وهذا يسمى الرفق الوهبي، ومنهم من يكتسب الرفق، وذلك بالدربة وبالتعود وبطلب العلم والقراءة في سير العلماء والقراءة قبل ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من آثار الرفق. فقلنا في الحديث الأول بأن من أسماء الله الرفيق ومن صفاته الرفق جل وعلا، بأن الله تعالى يحب الرفق في جميع الأمور، وبأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وأنه الرفق يتأتى معه من المطالب والأغراض والأمور ما لا يتأتى معه مع غيره. وكذلك الرفق زينة لكل شيء تدخل فيه، لكل شيء تدخل فيه. من ذلك الكلام، الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذا الرفق، يعني من مظاهر الرفق حسن القول، حسن العبارة، أنك تنتقي العبارة الجميلة، تنتقي العبارة اللطيفة الجميلة التي تفتح مغاليق القلوب وتتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، هذا هو الرفق. الرفق في الأفعال. ذكرنا في المجلس السابق كيف أن المؤمن يألف ويؤلف وأنه لين. الرفق في الأفعال، الرفق في التصرفات، وهكذا. ولذلك ما من عمل كان الرفق فيه حاضرا إلا زين هذا العمل، سواء كان قوليا أم فعليا. وما من عمل ينزع منه الرفق إلا أصبح شائنا شائنا. لذلك لك أن تتخيل داعية يدعو إلى الله عز وجل بغليظ القول، بالسباب والشتام، مثلا يسب يشتم يجدع وينتقي مفردات السباب من قاموس الشتائم ويتحدث فيها عند الناس، هل يقبلونه؟ قبيح هو ودعوته، ما يمكن أن تقبل، ما يمكن أن تقبل. شخص قائم على المنبر أو في وسيلة إعلامية يسب ويشتم ويجدع وينتقي أقذر الألفاظ، ألفاظ السباب والشتام، شائن حتى لو قال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما عرفنا دعوة من يعني ما عرفنا دعوة قائمة على الشتم أبدا. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على الرفق واللين واللطف. دعوة الصحابة الكرام قائمة على الرفق واللين واللطف. كذلك دعوة العلماء لأنهم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الخطيب على المنبر لما يقوم من الخطبة، من إذا قام على المنبر يشعرك بأنه معصوم وأنه يزكي نفسه، ودائما خطاب دائما خطبته متجهة إلى الحضور، أنتم وأنتم أخطأتم فيكم وفيكم. بينما تجد في الخطب خطب السلف الصالح يجمع الخطيب نفسه مع المأمومين، يجمع الخطيب نفسه مع المأمومين في ذكر المعصية وفي ذكر التقصير. هذا هو الرفق في الخطابة. أما قضية الخطيب يقف على المنبر ويصهل على أعواده ويوجه كلمات قاسية أو ثقيل على الناس وكأنه هو المعصوم وقد زكى نفسه وهو البريء من هذا التقصير أو هذا، هذا غلط غلط. ولذلك حتى الخطيب ينتبه لمثل هذا. فتجد الناس الذين يستمعون إليك لما تقول نحن قصرنا نحن كذا، يشعر بأنك أنت في حرارة بينك وبينهم، تشاركهم هذا الأمر، هم يشعرون بها، فيكون الاستقبال استقبالهم لموعظتك وخطبتك قوي جدا، لأنك أنت أدخلت نفسك معهم في التقصير في المعصية في كذا. أما إذا رأوك تصهل على أعواد المنبر وتقول أنتم فيكم وفيكم وفيكم، يعني كأنك أنت أخرجت نفسك عن هؤلاء. هذا ملحظ مهم ينتبه إليه من يتصدر للدعوة والخطابة وللتدريس، فيشرك نفسه معهم، وهذا من جملة الرفق واللين في القول، من جملة الرفق واللين في القول. حتى في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعا المصلي إذا أخذ من بجواره بيد أن يلين له، يسحب مثلا إلى فرجة في الصف فيسدها، يلين معه، لا يصير عنيف، لا يكون عنيفا. بعض الناس قد يحرص على تطبيق السنة لكن يخطئ، يخطئ، وذلك باستعمال العنف قولا أو فعلا، باستعمال العنف قولا أو فعلا. مخاطبة العوام تحتاج إلى حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذلك لابد قبل أن تطبق السنة علمهم السنة، فإذا اقتنعوا بالسنة طبقوها من دون طلب، من دون طلب. لذلك سأل رجل الإمام أحمد قال أكون في قوم لا يرفعون أيديهم في الصلاة، قال علمهم السنة، شوف الفقه، قال علمهم السنة، قال ما يستمعون، قال علمهم السنة، قال أكرر عليهم ولا يستمع، قال ما أراك إلا مجادل، رجل مجادل صاحب جدل. فيعلم الإنسان الناس السنة فيألفون. تشوف الآن كثير من كبار السن قد لا يقرأ ولا يكتب، محب للسنة حب عجيب سبحان الله. لماذا؟ لأنه علم. لكن تأتي إلى أناس فتمارس عليهم شيء ما ألفوه ينفرون من هذا. شوف بعض العوام الآن يسألوننا أسئلة عجيبة، يقول يا أخي هالشباب يحط رجله على رجلي، طبعا قبل كورونا هذا، يحط رجله على رجلي ويضغط على رجلي، هو ما ضغط عليه، وحط الكعب على الكعب، لكن ما يفهم، ما عرف، ما تعود. فيحتاج أنك أنت تعلمه توجهه، فيكون عنده استعداد قبول المحل، هنا بعد ذلك يستطيع أن يطبق السنة التي أنت تريد نشرها. والكلام في هذا طويل طبعا من حيث الأمثلة. وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير. لو أردنا أن نضع عنوان لهذا الحديث لقلنا بأن هذا الحديث يحمل هذا العنوان: الرفق علامة على محبة الله. الرفق علامة على محبة الله، فإذا أحب الله عبدا رزقه الرفق، رزقه الرفق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. الخرق طبعا هو الحمق والطيش، تهور والعجلة، هذا هو الخرق. الخرق له معاني طبعا في اللغة، لكن معناه في هذا السياق الحمق والطيش والعجلة. فالله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العجلة، وهذا صحيح، هذا صحيح. كم من إنسان استعجل فندم، وكم من إنسان تأنى وترفق فسلم، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. الآن الكلمة في صدرك ما دامت محبوسة فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك. هنا يأتي الرفق والحلم والأناة حينما تريد أن تكتب شيء أو تقول شيء. شوف الآن الذين يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي، كم من واحد منهم ندم على تغريدة نشرها؟ لماذا؟ لأنه ما تأنى وما ترفق، وإنما أخرجها، فتبين بأن الخبر الذي نشره كذب غير صحيح، أو أن هذه التغريدة ليست موفقة زمانا ومكانا وحالا. سبب هذا إيش؟ الخرق، الخرق، العجلة، الطيش، التهور. بينما أناس يعني إذا أراد أن يكتب مثلا وهو غير مأمور بهذا، يعني سمعتم أحد يقول والله يجب علي أن أكتب في تويتر، ها؟ لكن إذا أراد أن يكتب تجد يتأنى، وربما يراجع أهل العلم، يشاور أقرانه، يشاور مشايخه، يشاور الأكبر منه سن مثلا. فهذه الاستشارة تحقق له قدر كبير من الإصابة إلى الصواب والحق بإذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. ما ندم من تأنى، ما ندم من حلم، ما ندم من ترفق، بخلاف العجل، العجل الطائش المتهور قولا أو فعلا، فإنه أسير الندم والأسف. قال: وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. أي إنسان عنده صفة الرفق يجب عليه أن يكثر من حمد الله وشكره. لماذا؟ لأن الواهب لهذا الرفق من؟ الله سبحانه وتعالى. ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. ما من أهل بيت يحرمون الرفق، يعني لا يكون فيهم رفق ولا رفيق، إلا حرموا الخير كله. وهذا صحيح، تجد بعض البيوت والعياذ بالله ما فيهم إنسان حليم ولا رفيق ولا متأني. لك أن تتخيل، يعني ضد الرفق واللين والحلم والأنا ما هو؟ الطيش والحمق والجهل. طبيعي جدا أنك لا تجد في هذا البيت خيرا قط، ما تجد فيه خير، مشاكل، أزمات، احتراب بين أهل البيت، يعني تصرفات رعناء حمقاء تقود إلى مفاسد عاجلة أو آجلة. وفي رواية مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الخير كله. سبحان الله، قاعدة الشريعة الجزاء من جنس العمل، فمن حرم الرفق حرم الخير. والرفق مقرون بالخير سواء كان الخير معنويا أم ماديا. وحديث أبي الدرداء: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. الرفق درجات، يعني الرفق أيضا ليس بدرجة واحدة، ولذلك تجد بعض الناس عند رفق في جميع الأمور، وتجد بعض الناس لا، عند رفق في بعض الأمور. فعلى قدر ما عندك من الرفق عندك من الخير، على قدر ما عندك من الرفق يكون عندك من الخير. ها، فاغرف من هذا النهر نهر الخير أو اترك، اغرف أو اترك. ولذلك الإنسان يحرص على أن يتمثل الرفق في جميع أحواله، الرفق الشرعي ها اللي ذكرناه قبل قليل، ذكرنا ضابطه. وفي حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف، وهذا سبق ذكر معنى. وحديث عائشة قال: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهذا الحديث عند أحمد، لكن أصله في الصحيح وأيضا في السنن، وله قصة، وهي أن اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، يهود المدينة، فقالوا: السام عليك. السام يعني الموت، السام عليك. فهم أكلوا حرف اللام السام عليك، وهم يريدون ويقصدون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم. قال: وعليكم. عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله انتفضت وحق لها ذلك، فسمعت هذا الكلام قالت: وعليكم السام واللعنة والغضب، ورفعت صوتها. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة ارفقي، عليك بالرفق، عليك بالرفق. جاء في لفظ: يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت؟ فقال: نعم، قلت وعليكم. جاء في السنن: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال: وعليكم. ولذلك الفقهاء في باب الفروع والأحكام قالوا: إذا سلم عليك غير مسلم بما يتوهم أنه، يعني بما يشكل أنه سلام، أن تقول وعليكم، تقول السام عليك مثلا، تقول وعليكم، ترد عليه وتقول وعليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالرفق، أمر أهل بيته أم المؤمنين، قال لها: يا عائشة ارفقي، يعني تخلقي بخلق الرفق. مع أن عائشة حينما غضبت، هذه غضبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون مفاسدها أرجح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لها بأن قال بأن رد عليهم رد جميل رفيق يحمل المعنى الذي هم أرادوا، ولم يبتدئ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: عليكم، يعني السام عليكم. وبين بأن يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وحديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، إلا نفعهم. وهذا لا يحتاج إلى برهان، ما يحتاج. ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم الرفق، نفعهم الرفق. ولذلك تجد بعض البيوت سبحان الله مباركة، فيها هدوء طمأنينة وسكينة وسعادة. ليش؟ لأنهم أهل رفق، أهل رفق. بينما بيوت أخرى لا، بيوت يظهر والله أعلم أن الشيطان يلعب بهم، والسبب ذهاب الرفق، عدم تخلقهم بخلق الرفق، يلجؤون إلى العنف ويميلون إلى الغلظة ويستخدمون الخشونة. فكيف كيف حال هذه البيوت؟ لا شك بأنها خالية من البركة والنفع. وحديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. وجاء في لفظ: ما كان الخرق الفحش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قصة الأعرابي معروفة معروفة. دخل أعرابي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واختار زاوية يبول فيها، منكر ولا لا؟ عظيم ولا صغير؟ عظيم، منكر عظيم، يبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا لو مسجدنا هذا دخل واحد يتبول، أو دخل واحد أكرمكم الله بن عالة، هجمنا عليه ولا لا؟ هجوم. عموما الصحابة إنكارهم صحيح، إنكار الصحابة صحيح. لماذا؟ لأن هذا الذي حصل منكر ولا لا؟ منكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم وزجرهم وقال لا تزرموا، إنما أراد أن يبين لهم أن المسلم يجب عليه أن يوازن بين المفاسد. ولذلك من قواعد الشرع المهمة ما يتعلق بتزاحم المفاسد. قاعدة الشرع في المصالح تحصيلها كلها ما أمكن، فإن لم يمكن فتحصل الكبرى بتفويت الصغرى. قاعدة الشرع دفع المفاسد كلها، هذه قاعدة الشرع، أنك تدفع المفاسد كلها، فإن لم يمكن إلا بتحصيل أحدها تحصل الصغرى بتفويت الكبرى. هذه قاعدة الشريعة. ومن أدلة هذه القاعدة هذا الحديث بول الأعرابي، بول الأعرابي. فالأعرابي هذا بال في المسجد، أنكر عليه الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. الله أكبر، قال يكمل بولته حتى ينتهي، حتى ينتهي. ثم قال عليه الصلاة والسلام، بدأ الآن العلاج الشرعي للنجاسة في المسجد، دعا بسجل أو ذنوب من ماء قربة، فقال أريقوا على بول الأعراب، أريقوها على بول الأعراب. فتعرفون في باب الفقه، في أبواب الفقه، في باب تطهير النجاسات، النجاسات تطهر بأحد ثلاثة أشياء أو أربعة، منها إيش؟ المكاثرة، أو يعني إغراق النجاسة بالماء الطهور حتى يذهب تذهب عينها، هذا المكاثرة. هذا أصبح الآن حكم شرعي، حكم شرعي. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله أكبر، هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والخطاب ليس للصحابة فقط، بل هو إلى كل مسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحافظ بن حجر وغيره ممن تصدى لشرح هذا الحديث ذكروا مجموعة من المفاسد التي فيما لو إذا استمر الصحابة في الإنكار عليه وتترتب على قيامه. المفسدة الأولى احتباس البول في جوفه، وهذا مضر. المفسدة الثانية انكشاف عورته، وهذا محرم. المفسدة الثالثة انتشار النجاسة، بدل أن تكون في محل واحد ستكون في أكثر من محل. المفسدة الرابعة تلويث بدنه وثيابه، تلويث بدنه وثيابه. والخامسة ربما ارتد عن الإسلام. أعرابي، والأعراب العرب في الغالب يعني ليسوا كبقية الصحابة عندهم من الثبات وعندهم، ولذلك تجدون أغلب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، ارتدوا عن الإسلام. فلذلك ماذا كانت ردة فعل هذا الأعرابي لما انتهى؟ قال اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا تغفر معنا أحد. شوف ردة فعله سبحانه، قال اللهم اغفر لي ولمحمد، بس لا تغفر لهذول اللي قاموا عليه. فهذا هو الرفق. لذلك أنا ذكرت مرة، ما أدري في هنا ولا في مجمع، يعني حضرت في مسجد من المساجد في صلاة المغرب، وسبحان الله رن هاتف أحد المصلين من الجالية الآسيوية، وكان الصوت مزعج، يعني مزعج بحق. المسكين هو يعتقد طبعا أنه إذا أدخل يده في جيبه وأقفل الجوال بطلت صلاته، لأنه معتنق مذهب من المذاهب الفقهية يرون بطلان الصلاة. فلما انتهينا من الصلاة قام إليه أهل المسجد قومه، والله أنا خفت من شدة يعني تغليظهم عليه وإنكارهم عليه، خشيت والله على هذا الرجل أنه يحصل له شيء. هو بهت، هو كان الأمر طبيعي عنده، صوت محمول ونسيه، لكن اجتمعوا عليه ويشيرون بأيديهم متوعدين له وكذا. فأنا طبعا بعد ما ذهبوا تكلمت معه بما يعني أوصلت له بعض المعلومة أو شيء. المقصود قد يحصل هذا. أنا ما أعتقد شخص الآن يدخل المسجد ويتعمد يبقي جواله مفتوحة أساس يسمع الناس الرن، خطأ، نسيان، كلنا قد يكون ذاك الرجل. ولذلك الرفق طيب، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأيضا الالتفات إلى ما عند هؤلاء الناس من ثقافات، لا تقيس الناس على نفسك أنك طالب علم، ما يدري هذا، ما يدري. الآن تشوفون بعضهم الآن يذهب إلى صلاة ركعتين قبل الفجر حتى لو كانت الصلاة قائمة، لأنه في مذهب فقهي موجود يرون وجوب الركعتين اللي قبل الفجر. فلابد تتعامل معك كطالب علم وفق هذا المبدأ، ما تعامل على ما في مذهبك وما تعتقد أنت، بهذا تستطيع أن توصل له المعلوم. ولذلك مهم جدا أن الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يأمر وأن ينهى بعلم وأيضا بعدل، وأن يكون حكيما. والحكمة أن تقدر الزمان والحال والمكان، تقدر الزمان والحال والمكان. وليس كل الناس يصلح معه الشدة كما يصلح مع عمر بن الخطاب حينما تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لاحظتم كيف يصلح عمر؟ علماء مثلا يتحملون، لكن غالبية الناس ما يتحمل العنف والغلظة الشدة والمخاشنة، هذه ما يتحملها. لا بد من الترفق. فالرفق زينة للدعوة وزينة للعبادة والعمل، زينة في كل شيء. لا بد الإنسان يكون رفيق في كل شيء. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا، التيسير طبعا وفق الضوابط الشرعية، وليس هو الانفلات كما يعتقد بعض الناس. يعني مثلا شخص الآن أنت تعتقد وجوب صلاة الجماعة، تقول والله من باب التيسير مثلا صلي في البيت. لا، هذا ليس تيسير، هذا تفلت. ولذلك يسروا وفق القواعد الشرعية المرعية ولا تعسروا. وأعظم من يمثل التيسير من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا وأسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفر، بشروا ولا تنفر. والبشارة قد تكون في أزمان، تتأكد في أزمان خاصة الفتن. في زمن الفتن طبعا يحصل عند الناس من الإحباط، ويحصل عند الناس من اليأس، ويحصل عند الناس من الحزن والهم، الشيء الذي يجعل الحكيم من طلاب العلم أن يبشر. لذلك تأملوا في غزوة الخندق، ضربت العرب على المدينة وأحاطتها إحاطة السوار بالمعصم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. تخيل القلب يطلع عند الحنجرة من الخوف والهلع. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الطابور الخامس اللي دائما يخذل ويحاول أنه يضعف المسلمين ويعني يثير الشائعات والأراجيف. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجو الحالك المتلبد بهذه هذا الأمر الذي فعلا كانت العرب تقول قضي على محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب الحجر في الخندق ويبشر أصحابه بالفتح. وين الفتح؟ يبشرهم بأن هناك فتح عظيم، الله أكبر. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يزيد من جرعة البشارة في زمن الفتن، لأن أحيانا مع زمن الفتن وحصول اليأس والإحباط تبرز بعض الأفكار السيئة القائمة على الغلو، على التطرف، على ممكن الانفراد عن المجتمع، تبرز هذه الأفكار الخارجية في واقع الأمر. وهذا استقرأ التاريخ تجد هذا الأمر، يعني يكون هناك نوع إحباط وعدم بصيص أمل، فهنا يجد الغلاة يجدون مناخ لاستنباط عقائدهم وأفكارهم. وهذا منهج نبوي، وعليه أيضا أئمة السلف الصالح أنهم يبشرون في زمن الفتن. ويكفي أن الله تعالى حافظ دينه، حفظ الدين ليس إلينا إنما إلى الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا قد يكون الإنسان يتعرض لمواقف يحتاج فيها إلى أن يكون ميسر غير معسر. يعني مثلا شخص يريد الإسلام، شخص يريد الإسلام يقول أنا أريد أن أسلم بشرط أني ما أترك شرب الخمر. أسألكم الآن، لو شخص جاءك قال أنا أبغى أسلم بس بشرط أني ما أترك الخمر، وش تقولون له؟ ها؟ أسلم. ها؟ من يقول لا يسلم؟ طيب لماذا؟ ها؟ أحسنت، مصلحة دخل في الإسلام، ها؟ شرب الخمر كبيرة من الكبائر، كبيرة. طيب إذا قال ما أختتن، أسلم بس بشرط ما أختتن، هذه أسهل أهون. وبعض الناس للأسف الشديد الآن أول شيء، أنا ما أدري من جابوها، أول شيء بيخاف، طبيعي بيخاف، لازم تختتن، لازم تختتن. وهذه الواقع موجود، يعني عموما هكذا يأتي دور الداعية المتأصل، طالب العلم متأصل، الرفيق الميسر الذي يبشر ولا ينفر، يبشر ولا ينفر. وهذا أيضا يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى حكمة كما ذكرت قبل قليل وفق القواعد الشرعية. فالأصل طبعا لما تتعامل مع أناس مستهترين منغمسين في المعاصي والآثام وتدعوهم إلى الله، ما تقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنت قاعد تسوغ لهم وتيسر لهم، هذا غلط، إنما تذكر لهم نصوص الوعيد. لكن شخص أو أشخاص عنده معاصي وذنوب، يعني طوال حياته هو مرتكب لهذه الذنوب والمعاصي، ويريد أن يتوب وخائف إن الله ما يقبل توبته، ها ماذا تقول له؟ تأتي له بأحاديث بنصوص الرجاء، بنصوص قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قصة الرجل الذي قتل 99 نفس مثال. لما ذهب إلى عابد، العابد ليس بعالم، لما قال قتلت 99 نفس أريد التوبة، هل لي من توبة؟ استعظم هذا، استعظم الذنب، كيف 99 نفس؟ واحد يقتل نفس واحدة يعني صعبة. فقال اذهب، طرده وقال لا يغفر الله لك، فقتله، كمل به 100. فلما ذهب إلى عالم، العالم ما يصادر التوبة ولا يحول بين الله وبين خلقه، قال ذكر له التوبة وأن الله تعالى يقبل توبة التائب، فتاب ومات بعد توبته فأدخله الله الجنة. لذلك مهم جدا حينما تتعامل مع الناس برفق ولين وتبشر ولا تنفر أن يكون لديك هذا الأمر. تعرفون لأن من يدخل حقل الدعوة إلى الله عز وجل أشكال وألوان، فمنهم من يسلك مسلك الترغيب على الدوام والاستمرار، على الدوام والاستمرار، حتى أن بعض من يتدين تدينا شكليا يبقى مقيم على بعض المعاصي والكبائر، فهنا يتنبه الداعية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. حديث عظيم تصف فيه عائشة حال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما، فهو من أبعد الناس عن الإثم فيختار الأيسر والأسهل للناس. الله أكبر. للإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان يعني في سفر وكان معه مجموعة من أصحابه، كان لا يوقظهم إلى قيام الليل، حتى إذا قرب الفجر أقامه، يقول: هؤلاء شباب وكذا يحتاجون إلى أن يرتاحوا شيء. مع شدته وورعه وزهده وعنايته وقيامه، هكذا كانوا رضي الله عنه. ثم قالت: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط. أبدا من تقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، كان يهدر حظ نفسه صلى الله عليه وسلم ويحتسبه لله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل، ينتقم لله. أما ما يتعلق بنفسه وذاته فكان يسمح ويعفو ويغفر ويتسامى ولا يلتفت، يترك هذا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. رواه الترمذي. وفي رواية: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. حديث عظيم أيضا، فالله تعالى يحرم النار على هؤلاء الهينين اللينين السهلين من المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الخلق يجلب كل خير ويدفع كل شر. اللين والسهولة والقرب من الناس والصبر عليهم والتعامل معهم بحكمة، هذا كله خير، هذا كله خير، ولذلك يقود الإنسان إلى جنة عالية قطوفها دانية. لماذا؟ لأن إنسان هين ولين وسهل وقريب، وعنده من التعاون على البر والتقوى الشيء الذي يبعده عن النار، لأن هذه أخلاق مثل المغناطيس تجلب إليها أخلاق أخرى عظيمة جدا من الحلم والتواضع وغير ذلك، وهذا مما يكتسب أيضا، يستطيع الإنسان أن يكتسب هذه الأخلاق. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجل من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. التأني من الله، خلق التأني من الله. قلنا التأني قبل قليل ما هو؟ الأنا. ما هي؟ نسيتم؟ الأنا عدم العجلة. نعم أحسن، عدم العجلة والتثبت الأنا يتثبت ولا يتعجل. التأني من الله، إذن خلق التأني مما يحبه الله، مما يحبه الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فالتأني من الله والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. والأصل في الإنسان أنه خلق عجولا، يعني العجلة مركبة في الإنسان، ولذلك في الغالب أن خلق الأنا يكتسب. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان العجلة، خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان على عجل، فيه العجلة فيه محاولة الحصول على الأشياء التي قد لا يدرك مخاطرها. فالتأني من الله، إذا كان من الله فالله يحبه، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. ضربت قبل قليل أمثلة على العجلة، كيف أن بعض الناس حينما يستعجل في قول أو فعل يندم، بخلاف المتأني. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون في المستعجل الضرر. فلذلك التأني من الله. قال: وما أحد أكثر معاذير من الله، يعني ما أحد أكثر معاذير، يعني يعذر الخلق، من الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الناس يذنبون فيتوبون فيغفر الله لهم ثم يعودون، فيستغفرون فيغفر الله لهم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت تعود إلى التوبة، وليس المعنى أنك اعصي، لا، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ما دمت أنك ترجع إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما البشر فلا يعذرون في الغالب، وإذا عذروا مرة واحدة يقول لك: لا، أخطأت المرة الأولى، المرة الثانية لا. لكن الله عز وجل رحيم سبحانه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه طالع. ويقول جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ما ترك على ظهرها من داب. فالله تعالى يعذر سبحانه وتعالى. ثم قال: وما من شيء أحب إلى الله من الحمد، أن تقول الحمد لله. ما من شيء أحب إلى الله من الحمد، وذلك استفتح كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والحمد هذه من أعظم الأذكار، وهي من أحب الأقوال إلى الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والعنة. قصة وفد، هذا الوفد الذي جاء، وفد بني تميم، فيهم أشج عبد القيس، أشج عبد القيس، وكان هذا الرجل من حكماء قومه ومن أهل الحلم، ولقب بالأشج لجرح في جبهته. وسبب ذلك أنه دخل ليصلح بين اثنين من قبيلته، فضربه أحدهم بلحى بعير فأثر، ولذلك كان يرخي العمامة على الجرح حياء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين، يعني خلقين، يحبهما الله ورسوله، الحلم والعنة. طبعا تتمة الحديث: قال: يا رسول الله، أخلق تخلقت عليه أم قال ذكر له بأن هذا من الله، والمعنى بأن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل بأن الأخلاق إما أن تكون وهبية وإما أن تكون كسبية. فيحبهما الله ورسوله، إذن خلق الأنا والحلم من الأخلاق التي يحبها الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، البرد العباءة، البرد العباءة. قال: نجراني، من جهة يعني نجران، البلدة المعروفة، غليظ الحاشية، يعني طرفها غليظ منصوف. فأدركه أعرابي، يعني تبعه أعرابي، فجذبه بردائه جذبة شديدة. تخيل الرداء على العنق وطرف صوف خشن، ثم يسحب واحد بقوة، ماذا يحدث؟ أثر في الرقبة. يقول: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء: اللهم صلي على محمد. وهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم. تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبهة النبوة، عظمة الرسالة، علو المنزلة، المكان التي هو فيها عليه الصلاة والسلام، يتواضع فيضع بردا نجرانيا خشنا يلحقه أعرابي فيجذبه جذبة فيها إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أساء الأدب قولا وفعلا. أما الفعل فالجذبة، وأما الفعل فالجذبة الشديدة التي أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وأما القول فقوله يا محمد ولم يقل يا رسول الله، والله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نهى أن يدعو المسلم النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا من دون لقب النبوة أو الرسالة يا محمد. الإساءة الثالثة قال له من مال الله الذي عندك، يعني الذي عندك ما هو صحيح مال الله، لكن طبيعة النفوس تأبى مثل هذا الخطاب، تأبى مثل هذا الخطاب، فهذا لون من الخطاب فيه فظاظة وغلظة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قابله بابتسامة الله أكبر، بل ضحك صلى الله عليه وسلم، ضحك في وجهه، ضحك في وجه هذا الأعرابي، ثم أمر له بعطاء. أساء مع النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمه النبي، أي خلق هذا؟ هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، الحلم صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الآخر حديث ابن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبي من الأنبياء السابقين، ضربه قومه حتى أشج وجهه وسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم، هذا حلم عجيب، يعني الإنسان إذا ضرب من دون يعني إسالة دم يغضب ولا يرضى، ما يمكن أن يرضى، لكن ضرب فأسيل الدم ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أدمته قريش في معركة أحد، وكذلك حينما ضربوه وهو ساجد عند الكعبة قبل الهجرة، هذا كله جرى للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يجري على نبي قبله، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام حتى لما أمكنه الله من رقابهم ماذا؟ اعتقه، قال لا تثريب عليكم اليوم. وفي لفظة وإن كانت منتقدة من جهة الإسناد حسنها بعض العلماء قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هؤلاء هم الذين مارسوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العنف، لكنه عفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يبين من هو الشديد، الشديد ليس هو مفتول العضلات الذي يستعمل قوته عند الغضب، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذه صفة عجيبة، الذي يملك نفسه عند الغضب ويملك تصرفاته عند الغضب، هذا هو الذي يمكن أن يقال هذا القوي، هذا الشديد. أما الذي يستخدم العنف مباشرة فدعك منه، وربما أتاه ذكي فبسط به الأرض أو هزمه بعقله وبذكائه، لأن العضلات ليست كل شيء، هناك الفيل أعظم الحيوانات عضلات، ربما يقوده البعير من أكبر الحيوانات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.